نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسعدني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
فاتحة أسئلتنا في هذه الحلقة سؤال بعث به أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، نسأل الله العفاف والستر لبناتنا وأمهاتنا ولكل نساء المسلمين، معالي الشيخ، ما هو اللباس الشرعي للمرأة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، اللباس الشرعي للمرأة أن تلبس ما يستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب من رأسها إلى أسفل قدميها، هذا هو الواجب شرعا. ويجب أن يكون اللباس غير شفاف ولا ضيق يحدد أعضاءها، كما دل على ذلك القرآن والسنة. وإذا أخلت بشيء من هذه الشروط فهي آثمة ومثيرة للفتنة وداعية إلى شر خطير. قال الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال: يرخين شبرا. فقالت أم سلمة: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخين ذراعا لا يزدن. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. رواه الإمام أحمد. ومعنى تفلات أي غير متزينات، ولا متعطرات ولا متجملات. والنصوص الشرعية في أمر المرأة باللباس الساتر والبعد عن التكشف وفتنة الرجال كثيرة جدا. فالواجب على المرأة المسلمة طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في اللباس الساتر، حفظا لها ولغيرها من الفتنة والوقوع فيما لا تحمد عقباه. نسأل الله التوفيق للجميع.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا السؤال يقول: يقوم بعض الناس بصيام الأيام الستة من شوال قبل قضاء رمضان، وخاصة بعض النساء، فهل عملهم هذا صحيح؟
الجواب: نقول: ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، فهذا الحديث واضح الدلالة في أن المتطوع بصيام 6 أيام من شوال لا يتم له الثواب والأجر إلا بعد إتمامه صيام رمضان، إما بانتهاء رمضان أو بقضاء ما عليه من أيام رمضان إن كان عليه قضاء لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس. فمن أراد صيام ستة أيام من شوال فعليه أن يتم أولا عدة شهر رمضان ثم بعد ذلك يصوم من شوال، وهذا الحكم عام في الرجال والنساء، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وسددكم ووفقكم لكل خير. هذا الأخ المرسل يقول: هل يجوز أو بل هل ورد دعاء أو ذكر غير دعاء استفتاح الصلاة ما قبل الفاتحة؟
الجواب يا أخي السائل: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة، وثبت عنه أيضا عدة صيغ من الاستفتاحات، لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ أكثر من استفتاح. وبناء على ذلك فلا يشرع للمصلي أن يجمع بين عدة استفتاحات، لكن الأفضل والأحسن أن ينوع الاستفتاحات في عدة صلوات، فهذا هو الاتباع الكامل. فيقرأ مثلا في استفتاح صلاة الظهر نوعا، وفي العصر نوعا آخر، وهكذا. لكن لو اقتصر على استفتاح واحد في كل صلواته فلا حرج في ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعي الكرام ومع رسائلكم وأسئلتكم. هذا الأخ المرسل يقول: معالي الشيخ، ما العبرة من مرور الشهور وتقلب الأيام في حياتنا؟
الجواب يا أخي حفظك الله، يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال سبحانه: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فمن تفكر في مرور الليل والنهار وتعاقب الشهور والأعوام، وأن ذلك بحساب دقيق، وأنه لا يتقدم وقت على وقت ولا شهر على شهر، فإن ذلك يدل على تعظيم خالق هذا الكون وخالق الشمس والقمر وخالق الليل والنهار، وأنه القادر على كل شيء والغالب على كل شيء، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا بقدرته وتدبيره وإرادته. وذلك يورث عند الإنسان صدق التوجه إليه وإفراده بالعبودية والإقرار له سبحانه بالقدرة المطلقة والألوهية المطلقة. ويفيد هذا التفكر أيضا بأن ينظر الإنسان إلى عمره وأنه يذهب سريعا، فعليه بتقوى الله وعمارة وقته وعمره واستغلاله فيما يقربه إلى الله تعالى، ويجتنب ما يبغضه سبحانه من الأقوال والأعمال والاعتقادات الباطلة، وأن يستقيم على طاعة الله وعبادته حتى يلقى ربه سبحانه، كما قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتي الموت، وهذا بإجماع المفسرين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا سؤال يقول: هل يجوز لي أن أتصدق من المال الذي خلفته والدتي قبل قسمة الميراث بحكم أني أكبر الإخوة؟
الجواب يا أخي: لا يجوز لك ولا لغيرك من الورثة أن تتصدق من الميراث قبل قسمته على أصحاب الحقوق من الورثة، سواء كانت الصدقة عن الميت أو عن الورثة، إلا بعد إذن الورثة ورضاهم، لأن الميراث حق للجميع، وليس لك وإن كنت أكبرهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وزادكم من فضله. أيضا هنا سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم معالي الشيخ. نحن معكم أيها الكرام في حلقة من حلقات نور على الدرب، هذا البرنامج اليومي الذي أتيكم على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومعنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم. هنا سؤال يقول: هل إثم إيذاء الناس بسبب شراء الدخان من البقالة أو من البقالة وإشعالها لهم كما هو واقع على صاحب البقالة يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذا المتجر أو هذا المحل فاستمر في بيعه، وهل هم متشاركون في الإثم؟
الجواب يا أخي السائل: هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعالا مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير، التعاون على الخير وتكثيره والتشجيع عليه، ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام، ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين، ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسكنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. وعن التوفيق هنا سؤال يقول: كيف يكون العبد موفقا وما أسباب التوفيق؟
الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك: يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويسدده، وعمل الأسباب الموجبة لذلك. فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاءه الذي في هذه السورة العظيمة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: معالي الشيخ، أنا أعيش في البادية وأعيش أنا وأبي وأمي وأخي وأولاده، وبيتنا واحد وأكلنا واحد، ولم نفرق في البيت بين الرجال والنساء، فنساؤنا لا يحتجبون عنا، ولا أستطيع أن آمرهم بالاحتجاب عن بعضنا البعض.
الجواب: أخي السائل، كما هو معروف يحرم على المرأة أن تكشف وجهها بحضور الرجال الأجانب على الصحيح من قولي العلماء، ويحرم عليها أن تكشف شعرها أو صدرها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها أو نحو ذلك من جسمها بحضور الرجال الأجانب بإجماع المسلمين، ويحرم عليها الخلوة بغير محارمها من الرجال، كما يحرم عليها الاختلاط بغير المحارم اختلاطا يؤدي إلى الفتنة، وقد دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على ذلك بما لا يدع مجالا للشك في تحريمه، وقد جرت في بعض البلدان العادة بخلاف ذلك، فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالتها، وأن يتعاونوا في القضاء عليها والتخلص من شرها، محافظة على الأعراض وتعاونا على البر والتقوى، وأن يدأبوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستمروا عليه، ولا تأخذهم في نصرة الحق وإبطال الباطل لومة لائم، ولا يصدهم عن ذلك سخرية واستهزاء، سخرية أو استهزاء. وعسى الله أن يطهر بكم البلاد مما يحيق بها من الشر والفساد، وبالله التوفيق.
سبحانه وبحمده، بارك الله فيكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة معالي الشيخ، هذا الأخ المرسل يقول: رجل عزم بقلبه على تطليق زوجته، فهل يقع الطلاق بذلك؟
الجواب يا أخي السائل: لا يقع الطلاق إلا إذا نطق به الزوج أو كتبه، أما مجرد النية في القلب أو حديث النفس بالطلاق فإنه لا يقع به طلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية. هذه تحية عاطرة من زميلي عبد الله المواش الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يجنبنا كل شر. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.